أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العظيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآله الأوصياء الخلفاء المنتجبين. كنا في مسألة جمع القرآن وتدوينه بحسب روايات أهل البيت عليهم السلام، ووصلنا إلى الباب السابع إلى نهاية الحديث، إلى زنة الحديث السابع. الذي هو مروي عن أمير المؤمنين في كتاب الاحتجاج، وفيه محاور ومواضع مؤكدة إلى حجية القرآن المفعلة إلى يوم القيامة، حتى في المصحف الذي هو متداول متواتر بين أيدي المسلمين. وصلنا إلى هذا المقطع عندما يقول: فحسبك من الجواب في هذا الموضع ما سمعت، فإن شريعة التقية تحضر التصريح لأكثر منه، باعتبار أن يقولون سنة التقية من أين؟ هو القرآن الكريم البارك على سنة الله في تعامله مع خلقه على هذه السنة. لاحظ القرآن الكريم عندما يقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون ماذا؟ في العلم. يعني الحقائق ليست مفتوحة بشكل مشرق بشكل كامل تام لكل أحد، مراتب فيها. لذلك يقول الله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. يعني إذا جملة من حقائق القرآن التي هي في التأويل لا يعلمها الكل. أو عندما يقول القرآن الكريم: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، أو في سورة الواقعة، في سورة البروج: قرآن مجيد في لوح محفوظ، محفوظ. إذا مما يدلل على ماذا؟ يدلل على أن الحقائق ليست تكشف من قبل الله تعالى لجميع الخلق. إذن هناك في نظام السرية ونظام الإخفاء والخفاء، وهذا هو معنى التقية في المعلومات والعلوم. لكن أصل حجية للقرآن العظيم عميمة على الكون مفعلة. ثم قال عليه السلام بعد ذكر بعض الآيات الواردة في شأنهم عليه السلام وتأويلها: وإنما جعل الله تبارك وتعالى في كتاب هذه الرموز التي لا يعلمها غيره وغير أنبيائه وحججه في أرضه لعلمه بما يحدثه في كتابه المبدلون من إسقاط أسماء حججه من وتلبيسهم ذلك على الأمة ليعينوهم على باطلهم، فأثبت فيه الرموز. يعني أحد أسباب استعمال القرآن الكريم أسلوب التحريض الذي مر بنا أنه من أعظم الأساليب التي بعث بها سيد الأنبياء سواء في القرآن الكريم أو في الحديث القدسي أو في الأحاديث النبوية منهج التعريض. منهج التعريض الكناية التعويل المجاز استعمال لفظ الفرمان قاعدة ينبثق منها قواعد عديدة في أسلوب الكلام وفنون الكلام والتفنن في الكلام. لأنه إذا كانت هناك معلومات لا محدودة يراد إيصالها بتوسط اللفظ لا محالة يتعين أسلوب التعريض. أما أسلوب التصريح الذي بعث به جميع الأنبياء السابقين هذا أسلوب محدود لا يمكن فيه حشد وضخ معلومات لا متناهية. بينما أسلوب التعريض يمكن ضخ وحشد وإيصال معلومات لا متناهية. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنزل كلمات الله. هذه اللامحدودية كصفة للقرآن إنما أمكنت على صعيد يعني تنزيل القرآن باعتبار أسلوب ومنهج التعريض. فمنهج التعريض له فوائد عظيمة كبيرة. من أحد أغراض الكبيرة المهمة لأسلوب التعريض في القرآن الكريم هو إخفاء الحقائق عن الخصوم والأعداء المنافقين في المسلمين. هناك على حال خصوم للحق ولأهل الحق منذ الصدر الأول في عهد الإسلام. فلو اعتمد القرآن أسلوب التصريح، طبعا في القرآن في أسلوب التصريح لكن عمدة وغالب أسلوب القرآن هو في الحقيقة أسلوب التعريض. كي تبقى الحقائق مخفية عن الأعداء جلية شيئا فشيء للأولياء لمن يوالي الله ورسوله ويستجيب لدعوة الله. ربما هذا ذكرناه مثال السيد المرتضى الشريف المرتضى رحمة الله عليه في الكتاب الشافعي يطرح هذا التساؤل وهو سؤال الإشكال أن أدلة ولاية إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وولده هل هي أدلة قطعية قرآنية؟ يقول نعم ويأتي بها. ثم يطرح هذا التساؤل الإشكال من السائل أنه لو كانت أدلة إمامة أمير المؤمنين وولده معصومين قرآنية قطعية إذن لازم عليكم أن تكونوا تكفيريون تكفرون بقية المسلمين. يقول لا نكفر. لماذا؟ يقول لأن التنزيل كما نقرأ في زيارة المؤمنين نطق بولاية وإمامة المؤمنين ليس إمامة ولاية أمير المؤمنين وولده المعصومين هي من التأويلات في القرآن لا من التنزيل. طبعا هذا مبحث سيأتي إن شاء الله في نظام قواعد معاني القرآن. أن الحقيقة التأويلية فرقها عن الحقيقة التنزيلية في القرآن. ما الفرق بين الحقيقة التنزيلية في القرآن عن الحقيقة ماذا؟ التأويلية. سيأتي إن شاء الله بحث مهم وحساس وبينهما فوارق، الحقيقة التأويلية حقائق التأويل. السيد الرومي رحمه الله عليه عنده كتاب هذا حقائق التأويل، في حقيقة تأويلية وهناك لا حقيقة تنزيلية. بالنسبة إلى إمامة أهل البيت إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ليست فقط حقيقة قرآنية تأويلية، وإن كانت حقيقة تأويلية هي حقيقة من رب العالمين ويؤخذ بها واجب بها، لكن شأنها شأن يغاير في الآثار مع الحقيقة التنزيلية. طبعا إمامة أهل البيت عليه السلام حقيقة تأويلية وحقيقة تنزيلية، طبعا هذا مضطرد، لا يمكن أن يكون فيه حقيقة تنزيلية دون أن يكون حقيقة تأويلية، لكن يمكن أن يكون حقيقة تأويلية دون أن يكون حقيقة تنزيلية في القرآن. أما حق أهل البيت، إمامة أهل البيت، وصاية أهل البيت، ولاية أهل البيت، نزل بها التنزيل، حق نطق به التنزيل في زيارة أمير المؤمنين هكذا نقرأ: أشهد أن إمامتك ولايتك وصايتك حق نزل، نطق به التنزيل. إن حقيقة تنزيلية. شنو الفرق؟ ليه آثار في الفقه، ليه آثار في الملة، ليه آثار في جملة واحدة. جيد. هذا السائل يسائل السيد المرتضى أن أدلة إمامة علي بن أبي طالب وولده هل هي نطق بها التنزيل وبنحو قطعي؟ أيضا طبعا الحقيقة التنزيلية لها أقسام بعد، سيأتي إن شاء الله في كتاب البحث. هذه حقيقة تنزيلية يعني نطق بها شيء قطعي مو ظني قطعي. ويجي له سيد مولانا لكن نعتبرها من اصول الدين، اصول الايمان. هذه بقى طبعا احد ضوابط معرفه اصول الاعتقاد. اصول عندنا اصول الايمان وعندنا ماذا؟ اصول ظاهر الاسلام. مبحث هذا طبعا شائع من مباحث العقائد، ان اصول عقائديه للايمان واصول عقائديه للاسلام. هذا المبحث على اي تقدير انما يعتبر شيئا امرا اصلا اعتقاديا من اصول الاعتقاد، سواء اصل ايماني او اصل في ظهر الاسلام، إذا كان دليله قطعياً بل لا يكفي ذلك، إذا كان دليله قطعياً ليس نظرياً، قطعياً قريب من البداهة. هذا مبحث الآن نأخذه كمسلمة علمية من المسلمات تأتي في محلها، أن الأصل الاعتقادي الذي يعتبر أصل أصول الاعتقاد إما في أصول الإيمان، أصول الاعتقاد لا تنحصر كما مر لنا، لا تنحصر في أصول ظاهر الإسلام، أيضا تشمل ماذا؟ أصول الإيمان. لا يعتبر شيء اصلا اعتقاديا سواء ايمانيا او اسلاميا إذا لم يكن الدليل عليها قطعي قريب من البديهيات. هي قطعي نظري أو غير قطعي لا يعتبر من أصول الإيمان. لا يعتبر من أصول الاعتقاد. هناك جملة من علماء مدرسة الخلفاء يقرون هناك أدلة على إمامة علي بن أبي طالب. لكنهم يقولون هذه أدلة ضمنية معتبرة. من ثم لا ينسبون إلى أتباع أهل البيت. رغم أنهم يقرون أن هناك أدلة ماذا؟ ضمنية معتبرة على إمامة علي بن أبي طالب. إمام الحرمين الجويني هذا من الضعيف الكبير على الحال في علماء أهل سنة الخلافة. ينقل عن التلتزاني في شرح المقاصد أنه في كتاب اعتقادي له يعتقد بأن هناك أدلة ضمنية وافرة على إمامة علي. يقول هو والمهم كبداية هذا مصادر موجودة، لكن ماذا؟ يقول لك ظنية. هو لا ينكر أنه معتبر ظنية، بل يقول كلمة أكثر من ذلك بعد. يقول لا بل هي مستفيضة ومتواترة، لكن في قبالها وجوه أخرى متواترة. يعني بمعنى ماذا؟ لا زال الأمر ليس واضح بهذا المقدار. لا يعتبر هذا من أتباع علي. لما؟ لأنه لم يوصل إمامة علي بن أبي طالب في المعركة لديه إلى حد أن هناك أدلة قطعية غير نظرية، أدلة قريبة من البداعة. هي نقطة مهمة، ولو هذه أنا أذكرها من باب أصول موضوعة أو قل يعني إرسال مسلمات أذكرها. تبحث في محلها من بحوث علمية أخرى. فقط الآن في صدد كنيس فهرس البحث لكي أوضح كلام السيد المرتضى. السيد المرتضى يقول نعم نعتقد أن إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من أصول الاعتقاد، لكن من الإيمان لا من أصول الاعتقاد لظاهر ها؟ الإسلام. يسائله هذا السائل في كتاب الشافعي هذا البحث. يسائله هذا السائل يقول أنه إذا اعتقدتم بأن من أصول الإيمان أصول الاعتقاد لابد أن تكون أدلة قطعية، ومنكر أي قطعي ضروري كافر. يجيبه هذا السيد المطلوب. يقول نعم نعتقد أنه من أصول الإيمان، وأصول الإيمان وأصول الاعتقاد تتوقف على أن يكون أدلة قطعية غير نظرية. طبعا مو نظرية، لكن هذا القطع الذي هو بديهي يذكرون في علم الأصول الفقه وعلم البلاغة والمنطق. هناك بين بالمعنى الأخص وبين بالمعنى الأعام. نعم الأدلة على إمامة أمير المؤمنين وولده أدلة بينة قطعية. الآن وفي الصدر الأول كانت بينة بالمعنى الأخص، لكن نتيجة مشاغبة المناوئين وشبهات الضالين وأهل الجور والتعسف تلألؤ هذه الأنواع القرآنية بدل أن يرفع على حالة من التوهج البين بالمعنى الشديد صار بين بالمعنى الأقل، فبقي قطعيا، بقي مبدها لكن لا بالمرتبة الشديدة التي يكفر ويخرج فيها عن الإسلام. المنكر لها يخرج عن الإيمان، وإن لم يخرج عن ظاهر الإسلام. إذن هذه نقطة مهمة يجب أن تدركها، وهي ماذا؟ هي هذه التي الآن نشير إليها، أن التعريض الذي يشير إليه الإمامية في القرآن لإخفاء الحقائق ليس بمعنى جعلها تأويليات، وإن كان التعريض يشتمل على التأويل، يشمل التأويل، ولكن جملة من درجات التعريض الخفيف هي ظهور بين لكنه بالمعنى الأعم. يقول الأدلة الواردة في إمامة علي عليه السلام وولده بينة، ولكن نتيجة مشاغبة المشاغبين تحريف المحرفين لمعاني القرآن أو لأسباب النزول أو لترتيب النزول أصبحت ماذا؟ من بينة بديهية جلية عالية أصبحت جلاؤها أيضا بين، ولكن جلاء أخف. يخرج المنكر لها من الإيمان ولا يخرج من ماذا؟ ها؟ من بعض الإسلام. ويجب أن لا نخلط بين ماذا؟ بين أصول الدين بحسب ظاهر الإسلام وماذا؟ وأصول الدين بحسب مرتبة الإيمان. في أصول دين إسلامية وفي أصول دين إيمانية. كثير يفرقون بين هذا الحكم. كل من الأصلين لابد أن يكون دليل قطعي وغير نظري فيكون من أصول الدين، لكن أصول الإسلام جلية جلاء تام ظاهر الإسلام، أما أصول الإيمان جلية لكن بجلاء أقل. لذلك فرق بين الإسلام ظاهر الإسلام الكل يستوعبه، أما الإيمان لا. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا بل لما يدخل الإيمان في قلوبكم بل قولوا أسلمنا، لا تقولوا آمنا. الإيمان مرتبة أعلى. أيما كان فإذا أسلوب التعريض كما يقول الإمامين، أسلوب التعريض أسلوب واقي لحقائق القرآن عن التحريف. إذا كان العبارة يقوله عليه السلام، يقول فأثبت الله عز وجل فيه الرموز، وجعل الله تبارك وتعالى في كتابه هذه الرموز التي لا يعلمها غيره وغير انبيائه وحجته في ارضه لعلمه بما يحدثه في كتابه المبدلون. ما الذي احدثوا؟ غيروا ترتيب النزول، حذفوا هوامش القران اسباب النزول، حذفوا تفسير الحديث القدسي للقران، حذفوا الحديث النبوي في تفسير القران. هذه ليست متن تنزيل القران، لم يحصل تحريف في ألفاظ تنزيل القرآن قطعية صحيح، لكن هذه الهوامش التي تكتنف القرآن تسدد كما مر بنا وصول القارئ والسامع للقرآن تسدده إلى ماذا؟ إلى معرفة حقائق ومعاني القرآن. فعندما يحذفوها يحدثون في ذلك بما يحدثه في كتابه المبدلون من إسقاط أسماء حجة جهنم وتلبيس ذلك على الأمة ليعينوهم على باطنه. هذا السبب أنه أثبت فيه الرموز، أتاه بأسلوب الرموز لا بأسلوب التصريح. وأعمى قلوبهم وأبصارهم لما عليهم في تركها وترك غيرها من خطاب الدال على ما أحدثوه فيه من تغيير التأثير أو تغيير أسماء النجوم، لا تحريف، ليس تحريف ألفاظ القرآن. وجعل ولا هو ذكر عليه السلام أن الزبد يذهب جفاء، الترتيب تغيير الترتيب تغيير في فنية هوامش القرآن ما شابه ذلك، ولكن وأما ما ينفع الناس له نفس متن حقائق ألفاظ تنزيل القرآن باقي يمكث في الأرض مستقر ليس معدوم لم يعدم في نفس الرواية الرقم. وجعل أهل الكتاب القائمين به العالمين بظاهره وباطنه من شجرة أصلها تتم غدا.